الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طيب نبدأ بالأسئلة. فالأول، الفرق بين السلم والدين. أهم فرق ينبغي أن يذكر ها هنا، ممكن نذكر تعريف السلام وتعريف البيع، لكن أهم فرق هو أن الثمن يشترط أن يكون مؤجلا، وأن السلم له شروط خاصة معينة. طيب، الفرق بين البيع والقرض. أهم الفروق أن القرض عقد يراد به الإرفاق، ممكن أن تعبر أيضا بأي تعبير آخر. طيب، الصورة الثالث، خذ هذه 10,000 ريال ل100 كيلو من التمر تحل بعد السنة. هذه الصورة صورة السلم، لكن على المذهب لا تصح، لأن التمر مكيل والكيلو بالوزن. ما الفرق بين العقود التالية من حيث الحكم مع السائل؟ أقرضني بعيرا ببعيرين، ما يجوز، لأن القرض لأنه قرض جر نفعا. بعني بعيرا ببعيرين جاهز، لأن قد يكون البعير ثمن بعيرين أو ثلاث، ما يشترط مماثلة يعني هنا. طيب، بعني صاع تمر بصاعين، هذا لا يجوز مثل ما ذكرنا، لأنه من أموال ضرورية. قال لصاحبه خذ هذه 100,000 بألف صاع شعير حاضرة، لا يكون سلما، هذا ما يكون سلم، لأن الشرط في السلم أن تكون مؤجلة، قد يكون بيع أو غير ذلك، لكن ما يكون سلم. يقول اشتريت، إذا قال يا أخي اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا مؤجلة بعد سنة ب100,000 أدفعها لك بعد الشهر، لا يسمى سلما، لأن الشرط أن يكون المبلغ يدفع في المجلس. اقترض من زيد مصحفا موقوفا، ولما حل الأجل أعطاه مصحفين بلا شرط بينهما، فما الحكم؟ ها عندكم ما الحكم؟ يعني الحكم أنه لا يجوز، لا يجوز أن يقرض المصحف لأنه موقوف، المصحف الموقوف، والأصل أنه ما يصح بيعه يصح قرضه، والموقوف لا يصح بيعه. طيب، طيب، تحبون نواصل ولا نقرأ بعض الأشياء؟ طيب، خلاصة ما ذكرناه في باب الرهن، المؤلف أشار فيه إلى مسائل. مثلا الأولى، القاعدة، ما هي الأشياء التي يجوز رهنها؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه. على السؤال الأخير الآن، المصحف الموقوف لا يجوز رهنه لأنه موقوف، والوقت لا يجوز بيعه. استثنى العلماء الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما، والعبد دون ولده، لأن الرهن توثيق لا بيع. الرهن يعتبر من العقود اللازمة بعد القبض، ويشترط فيه أن يستمر عند المرتهن، وإلا صار عقدا جائزا. إذا استلم المرتهن الرهن فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه بشيء، لا يجوز له أن يتصرف فيه بشيء. وكذلك الراهن لا يجوز له أن يتصرف فيه على المذهب إلا بإذن المرتهن. الرهن أمانة في يد المرتهن، معنى ذلك أنه يحافظ عليها، فإن حصل أنها سلفت أو هلكت بلا تفريط منه فإنه لا يضمنها، ولا يخصم عليه من ماله الذي دفعه من الدين. يعني ما يقول له الراهن أنا أخصم عليك من الدين، أنا أخذ منك 1,000 لكن ما دمت أنك أضعت هذه السلعة أو هذا الراهن أعطيك 500، له ما يضمن. إذا حل الأجل وجب عليه، وجب على الراهن أن يدفع ما عنده، فإن امتنع فإن المرتهن لا يقوم ببيع الرهن بنفسه، لأنه لا يملكه، ولا يصح بيع ما لا يملك، وإنما يستعين بالحاكم أو بالقاضي. الشروط في الرهن، ذكر الشروط التي لا تصح مع صحة الرهن، الرهن يكون صحيحا لكن الشرط لا يصح وهي ألا إذا اشترط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين. قال لم يصح الشرط، لم يصح الشرط يعني مع صحة عقد الرهن. الرهن الذي يجوز استعماله إذا كان دابة أو حيوان يمكن أن يركب جاز له أن يركبه مقابل النفقة، جاز له أن يحلبه مقابل النفقة. أما إذا كان حيوانا لا يركب أو حيوانا لا ينتفع بشيء منه فإن نفقته على الراهن. إذا تصرف المرتهن في الرهن فهذا التصرف إما أن يكون في مصلحة الرهن وإما في ضروريات الرهن وإما أن يكون في أشياء كمالية، كماليات هذه لا يطالب الراهن فيها بشيء. إذا كانت في مصلحة الرهن إما أن يستأذن وإما أن لا يستأذن، فإن استأذن عاد على الراهن بما دفع وإن لم يستأذن ننظر إذا كان الأشياء ضرورية ولم يمكنه الاستئذان فإنه يعود على الراهن إذا نوى الرجوع، أما إذا نوى أنه سيتبرع من عنده فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن نذكره في باب الرهن. طيب في باب السلم، في باب السلم أهم المسائل التي نبه عليها المؤلف في هذا الباب الشروط الواجب توفرها في السلم. فالسلم نوع من أنواع البيوع يشترط فيه ما يشترط في البيع ويضاف على ذلك شروط أخرى. هذه الشروط منها ما يدخل في شروط البيع ومنها ما هو مستقل. أولها أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، فلا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته. كذلك من الشروط أن يذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن، غالبا الحداثة والقدم، فيقول له أسلمت إليك في 100 صاع من تمر من نوع كذا وكذا فيبين الأوصاف التي تؤثر في الثمن. كذلك يذكر المقدار، والأصل في هذا الباب كله قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولذلك قالوا هذا الحديث يدل على اشتراط ذكر الأجل المعلوم، اشتراط ذكر الأجل المعلوم. المؤلف يقول ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، وهذا نبهنا عليه. الشيء الذي يكال يسلم فيه كيلا، والشيء الذي يوزن يسلم فيه وزنا. فإذا عكس المؤلف يقول لا يصح، يعني لا يسمى سلما ولا يصح السلم. ونحن ذكرنا أن الراجح خلاف ذلك، لكن المذهب أنه لا يصح. كذلك من الشروط أن يوجد غالبا في محله، أي المكان الذي يتم فيه حلول السلم أو الحصاد أو غير ذلك، يسلم في ذلك المكان. فإن تعذر أو بعضه قال الصدر وأخذ رأس ماله، إذا حل الأجل ولم يستطع توفير المسلم فيه السلعة، ما استطاع أن يوفرها، ما استطاع أن يوفر 100 صاع من شعير أو 100 صاع من بر أو نحو ذلك، فيعطى المسلم المشتري يعطى يعني أجلا آخر. كذلك من الشروط الهامة أن يقبض الثمن قبل التفرق، لأن هذه حقيقة السلم. وأن يكون السلم في الذمة، يعني شيئا موصوفا في الذمة. إذا قال له أعطيك 100,000 على أن تبيعني السيارة التي صفتها كذا وكذا وكذا، إلى الآن موصوفة وهي التي موجودة خارج البيت، الآن ليست في الذمة، هذا الشيء موجود حتى لو لم يكن موجود في مكان العام، لكنها ما دامت موجودة فلا يصح السلم فيها لأنها موجودة. الشرط أن يكون السلم دينا في ذمته، ولهذا قال فلا يصح في عين سواء كانت العين حاضرة أو غائبة، ولا ثمرة في شجرة معينة لأنه لا يضمنها ويدخل في شراء ثمرة قبل بدو صلاحها. فمعرفة الشروط هذه وضبط هذه الشروط بعض هذه الشروط إذا توفى إذا لم إذا تخلف لا ينعقد العقد أصلا، وبعضها إذا لم يحصل لا يكون سلما لكن قد يكون بيعا. يعني الآن لما قال له أعطيك 100,000 على أن تبيعني السيارة بصفتها كذا وكذا وهي موجودة في الخارج، هذا ما يسمى سلما، يسمى بيعا. وكذلك لو قال له أعطيك 100,000 على أن تعطيني 100 صاع من شعير بعد 3 أيام ودفع الثمن، هذه الصورة صورة السلم، لكن الأجل هنا أجل لا يؤثر. المذهب عندهم أن يكون الأجل أجل معلوم وأجل له تأثير، فعندهم هذه الصورة لا تسمى سلما لكن تسمى بيع. كذلك إذا قال له أبيعك سلعة معينة بثمن كذا وكذا على أن تعطيني مقدار من السلعة كذا وكذا بعد شهر أو إلى أن يأتي الشتاء أو إلى أن يأتي الصيف، فحدد زمنا لا يمكن أن يكون أن توجد السلعة فيه، في هذه الحالة يكون السلم لاغيا لأنه لا يمكن حصول السلعة في ذلك الوقت. فالمقصود أن بعض هذه الشروط يتخلف لا يتم العقد أصلا، وبعضها يتم العقد لكن بصورة بيع أو بأي صورة أخرى. أهم مسائل القرض أن القرض عقد يشبه البيع من جهة التمليك، القرض يشبه البيع من جهة التمليك، إذا اشترى الإنسان سلعة يصبح مالكا لها، كذلك إذا اقترض 1,000 درهم أو اقترض سيارة يصبح مالكا لها ويتصرف في هذا الذي اقترضه بما يريد من هبة أو بيع أو شراء أو نحو ذلك. لكن الأصل في عقد القرض الإرفاق، ولهذا لا يجوز فيه الربا، كل جر وكل شرط فيه يجر نفعا يكون ربا، فيشترط فيه التماثل. هنا يختلف القرض عن البيع أنه يشترط فيه المماثلة في إعادة ما اقترضه، إما أن يكون مثله أو أن يكون بقيمته، ولا تجوز الزيادة إلا أن تكون غير مشروطة. إذا اقترض 1,000 درهم وعند حلول الأجل جاءه المدين وأعطاه 2,000، قال هذه 1,000 لك، هذا 1,000 نص حقك، وهذا 1,000 من عندي بدون شرط، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء. أما إذا وجد الشرط أو التحايل عليه فهذا ربا، بخلاف البيع. البيع يجوز أن أشترط وأقول أبيعك هذه السلعة بما يعادل كذا وكذا وأطلب الثمن الذي أنا أريده. بيع الأصول الذي عنون له المؤلف بقوله فصل، وإذا باع دارا شمل البيع أرضا، ليدخل فيه بيع الأرض أو بيع البيت أو بيع النخل بيع الشجر. المقصود به أن يعلم الطالب أن السلعة إذا اشتراها يدخل فيها كل ما يلتحق بها مما هو معروف عرفا. فإذا اشترى البيت، إنسان اشترى بيت، يدخل في ذلك ما يلتحق بالبيت من البناء الموجود، وما يلتحق بالبيت من الأشياء المركبة، من الآلاء، من الأشياء المهمة كالباب والنوافذ، كل ما له علاقة بهذا البيت يدخل فيه. فبدون أن يشترى ذلك وبدون أن يقول أنا اشتريت البيت بأبوابه، لكن الأشياء التي تحتاج لتنبيه ينبه عليها، يقول أنا أشتري البيت بما فيه من المكيفات، أشتري البيت مع الأثاث. فإذا لم يشترط واشترى البيت يجوز للبائع أن يأتي ويأخذ الأثاث من البيت إنه لم يحصل اتفاق على بيعه معه. كذلك إذا اشترى أرضا يدخل في ذلك الغرض والبناء الثابت فيها ونحو ذلك، الأشياء المنفصلة لا تدخل. كذلك إذا اشترى النخل، اشترى شجر نخل مزروع، هذا الشجر يدخل فيه كل ما يلتصق به باستثناء الثمر الذي قرب حصاده، الثمر الذي قد بدا. إذا كان النخل قد أبذر وقد لقح، فالثمرة التي استبهر هي للبائع في الأصل، فلو لم يحصل شرط هي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أي شجر، إذا اشترى بستانا فيه زرع مثلا تفاح أو برتقال أو نحو ذلك، فالثمرة الظاهرة تكون للبائع أصلا، وبعد ذلك ما يتجدد لكل المشتري. اشترى أرضا مزروع فيها بعض الخضروات مثلا، إذا كان هذا الخضروات مما يجز، فالجزة الظاهرة الحصاد الظاهر هذا يكون للبائع، ثم الذي يأتي بعد ذلك للمشتري. كذلك إذا اشترى مثلا مزروع فيه الباذنجان، الباذنجان الظاهر الذي قرب ظهوره للبائع، وما سيأتي بعد ذلك للمشتري. الفقهاء ينبهون على هذه المسائل حتى لا يقع النزاع والخلاف. وفي ثنايا ذلك نبه المؤلف إلى أنه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نحن ذكرنا أنه لا يصح بشرط، إذا اشترط أن يبقى، إذا اشترط أن يبقى. أما إذا اشترى الثمر قبل بدو صلاحه على أن يقطعه في وقته، وإذا قطعه سيستفيد، فحينئذ يجوز، لأنه قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، معنى سيجعله علف للدوام، سيستفيد منه في أمور معينة، فحينئذ يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. أما بيع الثمر قبل بدو الصلاح مع شرط بقائه حتى ينضج أو حتى يبدو صلاحه يصلح، هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصلا. إذا اشترى إنسان أرضا، اشترى الثمر الذي فيها، فالحصاد ولقط الحب والجداد، ويقال له الجداد أيضا وهو ما يتعلق أيضا بأخذ الثمر، كل ذلك على المشتر. البائع يقول له أنا أخليت لك الأرض، إذا خذ ثمرتك، هو يأتي بالعمال وينزل الثمر ويضعها في الأكياس أو يضعها في الكراتين وغير ذلك. والشجر سقيه والعناية به تكون على البائع، لأنه مسؤول على المحافظة على الثمرة حتى يأخذها صاحبها. فإذا باع الإنسان ثمرا قد بدأ صلاحه على الشجر، هذا جائز، والمشتري سيبدأ في إنزال هذه الثمرة في مدة 3 أيام أو 10 أيام بحسب العرض. هذه الفترة البائع ملزم بسقي الشجر حتى يحافظ على الثمر إلى أن يأخذه المشتري، حتى لو تضرر الأصل. لو كان في سقي الشجرة ضرر عليها لكن فيه صلاح للثمرة، فعلى البائع أن يسقيها حتى لو تضرر الأصل. طيب، باب الربا، ذكرنا أن الربا يتكلم عنه العلماء في باب البيوع، ويسمونه بربا البيوع. وهناك نوع آخر من الربا يقال له ربا القروض، هذا معروف في باب القرض. ذكرنا أن الأصل في باب الربا حديث عبادة وحديث عمر وغيره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، إلى آخر الحديث. وفيه الشعير والتمر والملح والعنب، أو غير الشعير والتمر والبر والملح، هذه 6 أصناف تسمى عند العلماء بالأموال الربوية، يعني الأموال التي يدخلها الربا. يقسمها العلماء من حيث العلة إلى قسمين: القسم الأول الذهب والفضة، القسم الثاني 4 أصناف الأخرى. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ أو لماذا يبحث العلماء عن العلة؟ يبحث العلماء عن العلة حتى يبينوا الأموال التي تشترك مع هذه الأموال في العلة فتدخل في الأموال الربوية. الحنابلة يقولون العلة في الذهب والفضة الوزن، وعلى هذا فالقاعدة عندهم أن كل موزون يدخله الربا، كل موزون يدخله الربا وينتفي عنه الربا بشرطين إذا اتحد الجنس وبشرط واحد إذا اختلف الجنس. بشرطين إذا اتحد الجنس وهو التماثل والتقابض، وبشرط إذا اختلف الجنس وهو التقابض. قالوا والعلة في الأربعة في الأصناف الأخرى هي الكيل، وعلى هذه القاعدة كل مكيل يدخله الربا ربا الفضل وينتفي عنه بشرطين، التماثل إذا اتحد الجنس التماثل والتقابض، والتقابض إذا اختلف الجنس. وعلى هذا يقيسون، فالحديد يدخل فيه الربا لأنه موزون، السكر يدخل فيه الربا لأنه موزون، النحاس يدخل فيه الربا لأنه موزون، البرتقال قالوا لا يدخل فيه الربا لأنه معدوم لا يكال ولا يوزن يعني في أصله، وهكذا يلحقون كل موزون بما يوزن وكل مكيل بما يكال. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالإشارة إلى ربا الفضل وربا النزيع. قالوا إذا بيع الموزون بالمكيل الذهب أو الفضة بالشعير أو التمر أو غير ذلك فلا يشترط أي شرط، بمعنى لا يشترط التماثل لأنه اختلف الجنس، ولا يشترط التقابض لأنه اختلفت العلة. اختلفت العلة، فإذا اختلفت العلة واختلف الجنس فحينئذ لا يشترط أحد هذين الشرطين. طيب، تقول السائلة تريد إعادة إذا حل الدين وامتنع من وفائه في باب الرهن. ذكرنا أن عملية الرهن إذا تمت واتفقوا على أن المستدين هذا سيأتي بالمال بعد شهر، إذا انتهى الأجل فالمرتهن يذهب إليه ويقول له أريد حقي، فإذا أعطاه سلمه الرهن، وإذا امتنع إذا أعطاه سلمه الرهن أو يأذن له يقول له بيع ما عندك وخذ دينك، فيذهب يبيع السيارة ويخصم منها 10,000 اللي هي الدين ويعطيه الباقي. وإذا لم يأذن له ببيعها لا يجوز للمرتهن أن يبيعها لأنه لا يملكها، وإذا امتنع يرفع أمره للقاضي، فالقاضي يأتي به ويجبره على البيع. فإن امتنع للقاضي أن يحبسه حتى يوافق على البيع، وللقاضي أن يعذره بنحو ضرب أو مال أو غير ذلك حتى يجبره على البيع. فإن امتنع أيضا يجوز للقاضي أو الحاكم أن يقوم مقام الراهن فيبيع السلعة ويوفي الدين الذي عليه. تقول لو خرب فعمره رجع بآلته فقط. طيب، هذه آخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله باب الرهن، ذكرها في باب تصرف المرتهن في الرهن بغير إذن الراهن. الرهن الذي يقع في يد المرتهن يمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى أن ينفق عليه، إذا حصل له تلف أو حصل له شيء يحتاج أننا ننفق عليه، وقسم آخر ما يضر لو حصل له حتى خراب أو حصل له شيء لا يضر أن يعني أن يبقى على ما هو عليه. إنسان مثال هذا الثاني وهو اللي أراد به المؤلف هذا الأمر، إنسان رهن بيته في 100,000، المؤلف أخذ الرهن، أخذ مفتاح البيت أو أخذ عقد التمليك للبيت وأبقاه عنده، بعد فترة سقط جدار البيت، جدار السور الخارجي سقط من جهة، فهذا ما يضر البيت، البيت يبقى على حاله، ما يضر، ما يتضرر الرهن بذلك. فإذا قام المرتهن من عنده وجاب العمال وجاب الطالوب وبنى هذا الجدار، ثم ذهب إلى الراهن وهو لم يستأذنه قال له ترى سقط الجدار وأنا أقمته، إذا أذن الراهن وقال أنا أذنت لك الآن خذ هذا الكم دفع، قال دفع 20,000 في شراء المواد و5,000 للعمال، قال خذ هذه 25، انتهينا. إذا قال له أنا ما أذنت لك فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول له إن شئت خذ الطابق وضعت، خذ المواد التي جئت بها إذا كانت حاضرة، وإذا كانت غير حاضرة ما يلزم أي شيء، يعتبر هذا تبرع منه، لأنه ما دام يستلم تبرع. فقوله يرجع بآلته، الآلة إذا كان يمكن أن يسترجعها يسترجعها. هو جاء مثلا لو في مثال آخر أصلح الأبواب كما ذكرنا، اشترى أبواب ب10,000 وجاب النجار والنجار ركبها ب3,000، إذا أصبح دفع 13,000. إذا لم يأذن الراهن يقول له خذ أبوابك. طيب وش سيأخذ الأبواب؟ سيقول له طيب أنا دفعت 3,000 قيمة العمل وقيمة التركيب. فالقاضي هنا لا يحكم له إلا بهذا الموجود، وأما القيمة التي دفعها بالعمل فهذا يعتبر تبرعا منه. ففي هذه الحالة يؤكد العلماء على أن المرتهن إذا أخذ الرهن سيبقيه أمانة عندها لا يتصرف فيه بشيء إلا بإذن صاحبه، وصاحبه الراهن لا يحل له أن يتصرف فيه بشيء لأنه أصبح وثيقة. وذكرنا أن في مذهب الشافعية أنه يجوز له أن يتصرف فيه بشيء لا ينقص قيمته أو لا يضر بالمرتهن، كالإيجار مثلا إذا أجر البيت واستفاد منه في قضاء الدين أو نحو ذلك. لكن المقصود نبقى على المذهب أنه لا يتصرف فيه بشيء إلا بإذن المرتهن، فإن لم يأذن له تعطلت مصلحته.